أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا منذ حوالي 40 يوما عند أدوات التوكيد في اللغة العربية، وهناك سؤال قد يخطر في البال، يعني لماذا نجد في القرآن الكريم كلام فيه أدوات توكيد؟ أليس كلام الله صدقا وحقا؟ فلماذا يؤكد؟ وهل يحتاج كلام الله إلى توكيد حتى يكون مقنعا؟ الجواب أولا وثانيا وثالثا. أولا، نزل القرآن بلغة العرب، وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من نبي إلا بلسان قومه. فإذا اللسان العربي فيه أسلوب تأكيد، والقرآن نزل بالأسلوب العربي. ثانيا، ورد في القرآن كلام على لسان أناس ينكرون، كفار، ملوك، طغاة، فكان يجب أن يخاطبوا بالتأكيد ردا على إنكارهم. هم ينكرون، فكان التأكيد رد على الإنكار الصادر من قبل هؤلاء. ثالثا، هذا التأكيد يزيد التأثير بالسامع حين تأتي جملة مؤكدة، فكأنها تدعو الإنسان المؤمن للالتزام بها، وشدة التأكيد معناها شدة التنبيه للالتزام. فإذا التأكيد أسلوب من أساليب العربية، ورد في القرآن بأساليب مختلفة. وقلنا في أدوات توكيد، وذكرنا إن من أهم أدوات التوكيد، تبدأ في بداية الكلام فتؤكد الكلام. فإذا قلت زيد حاضر أخبرت، إذا قلت إن زيدا حاضر رددت على من شكك في حضوره. وإذا زدت تأكيدا ثالثا، إن زيدا لحاضر، رددت على من أنكر حضوره. فيستعمل أدوات التوكيد بقدر المتلقي لهذا الكلام. إذا كان منكرا نؤكد له ونثبت له، وإذا كان مشككا نزيل الشك عنه، وإذا كان خالي الذهن نخبره فقط. ولام الابتداء، وبالقرآن الكريم وردت إن ربك ليحكم. كلمة ليحكم تؤكد أنه سيحكم، ولا بد من أن يحكم بينهم. إن الساعة لآتية، فيها تأكيد بإن واللام، لأن هناك كان من ينكر مجيء الساعة أو إتيانها، فجاء التأكيد ردا على من أنكرها. إن الله لذو فضل على الناس، أيضا إن واللام في ذو. هذه أشياء قلناها سابقا. وقلنا أما الشرطية فهي أيضا من أدوات التوكيد، وهي حرف شرط، وتفصيل وتوكيد. حرف شرط: إذا قلت أما كذا فعليك أن تقول وأما كذا ما يقابلها، لا يكفي أن تقول أما فقط، يبقى الكلام يعني الذهن مستعد لأن يسمع وأما الثانية. وكذلك هي تفصل: أما الذين آمنوا فقصتهم كذا وكذا، وأما الذين كفروا، تفصل الحالتين، وهي أيضا توكيد. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا ما قصتهم فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. السين أيضا هي من حروف التوكيد وتدخل على الفعل المضارع فتنقله إلى المستقبل. قال تعالى: سيسألون. سيسألون مستقبلا. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلىها في المستقبل. يصلى فعل مضارع، دخلت السين فحولته إلى الزمن المستقبل، وهي تأكيد سيسألون. وإذا كان أيضا مع السين أحيانا نقول سوف يسألون، وهي تفيد أيضا المستقبل. من أدوات التوكيد قد، وهي تفيد تحقيق الخبر. إذا دخلت على الماضي وفي المضارع يكون فيها شك ما عدا كلام رب العالمين فهو حقيقة. قد أفلح المؤمنون، قد يعلم ما أنتم عليه. أما إذا قال إنسان قد أذهب غدا، في احتمال أن يذهب أو لا يذهب. رب العالمين قال قد يعلم ما أنتم عليه، فلا بد من أنه سيعلم. قد من الله علينا، قد كان لكم آية في فئتين، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وكل هذه الأفعال المسبوقة بقد تعني أنها مؤكدة ولا بد من حصولها. منها ضمير الفصل أو ضمير الشأن، وهو ضمير يدخل بين الفعل والفاعل أو بين المبتدأ والخبر، يفصل بينهما، فسمي ضمير الفصل. وسمي ضمير الشأن لأنه يعني شيئا، مثلا: وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه يعني أصل الكلام، وأنه أضحك وأبكى، دخلت هو، فصلت بين اسم إن وخبره. وأنه هو أمات وأحيا، أيضا هو ضمير فصل. أما ضمير شأن يقال له ضمير الشأن، فللمعنى أنه هو أضحك، هو شأنه أن يضحك، يعني هو الذي قادر على هذا الفعل. وأنه هو أمات وأحيا، هو صاحب الإماتة والإحياء، شأنه ذلك. وإذا مرضت فهو يشفين، حين قال سيدنا إبراهيم أنه هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، أكد الشفاء بضمير الشأن ونسب الشفاء للخالق ونسب المرض لذاته. مرضت أنا ولكن الشفاء من الله. وهذا من أدب الكلام، أن إذا كان فعل في شيء من العيب أن تنسبه لنفسك ولا تنسبه لغيرك. قال رب العزة أيضا في سورة الفاتحة حين ذكر صراط المنعم عليهم ذكر الفاعل الذي أنعمت عليهم، وحين ذكر المغضوب عليهم والضالين جاء باسم مفعول واسم فاعل غير المغضوب عليهم، ما غضبت عليهم وأضللتهم، بالنعمة أنعمت، بالضلال والغضب جاءت اسم مفعول واسم فاعل. فإذا ضمير الفصل هو من أدوات التوكيد، ومنه القسم بحروفه الباء والواو والتاء. القسم يمكن أقوى أنواع التوكيد هو القسم، بالله والعصر، تالله، هذه حروف جر تفيد التوكيد. وبعضهم يقول أن الباء هي يعني حرف التوكيد الأول، وتأتي دائما قبل اسم الجلالة بالله. لا هذه الباء لا تلصق بغير اسم الجلالة، وكذلك بالتاء تالله. والمشهور وفي القرآن مئات المواضع بالواو، قسم بالواو، والقرآن المجيد والعصر والسماء والطارق. التاء تأتي في مواضع عديدة، وفي سيرة يوسف في 3 مواضع، وفي قول إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم. ما الفرق بين القسم بالباء أو الواو أو التاء؟ القسم بالتاء تكون لأمر شديد الغرابة يكاد لا يتصور، وكأن المقسم في حالة انفعال. ولذلك ماذا قال إخوة يوسف لأبيهم؟ تالله تفتأ تذكر يوسف، في انفعال، منفعلين من الأب، تالله إنك لفي ضلالك، حالة انفعالية يقسمون بها بحرف التاء، والله أعلم. نونات التوكيد الثقيلة المشددة والخفيفة، وهما يدخلان على الفعل المضارع، فإذا شددت فكان التوكيد مضاعفا، وإذا خففت كان توكيدا واحدا. وجمعتهما آية في سورة يوسف: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، في نون للفعل وفي نونان للتوكيد، ليسجنن وليكونن نون واحدة من الصاغرين. أكدت امرأة العزيز أن قرار سجنه سيتحقق، لا يسجنن باللام وبنونين، 3 تأكيدات. وحين جاء ذكر أنها ستذله ترددت فحذفت نون توكيد لأنها واثقة من سجن. السؤال: هل هي واثقة من إذلاله؟ فكأنها ترددت في أن يكون من الصاغرين، ولذلك خففت، يعني وكأن هذه النون تعبر عن حالة نفسية، ربما هي لم تتكلم باللغة العربية ولكن هذا التعبير القرآني يصور حالتها النفسية، والله أعلم. هناك حروف زائدة وعددها 6 تفيد أيضا نوع من أنواع التوكيد، إن وأن. مثلا إذا قلت جارنا ما إن أساء إلينا يوما، ما إن أساء إلينا يوما، ما الفرق بين هذه الجملة وجارنا ما أساء إلينا يوما؟ يعني هل إن ماذا أفادت؟ أفادت مزيدا من النفي، وكأن هذا الجار ما هم بالإساءة، ما إن أساء، كأنه ابتعد عن الإساءة فنفيت. يخيل لي أن هذه الإن هنا كأنها ضاعفت نفي الإساءة، ما إن أساء، كأن قال ما أساء ما أساء، زادت من التأكيد. ما إن قلت كذبا، نفيت إمكانية أن تكون قلت كذبا، أو ما قلت كذبا، يمكن مرأت شي كذبة صغيرة، بس ما إن قلت كذبا نفيت جملة وتفصيلا مبدأ قول الكذب. هذه الإن أضافت هذا التأكيد. أن أيضا بعد لما تأتي أن فتزيد التأكيد تأكيدا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ماذا تفيد أن هنا؟ تفيد أن هذا البشير في أول خطوة دخل فيها على النبي يعقوب حمل القميص ووضعه، يعني لم يتردد ولم يرتح ولم يلتفت. فلما أن جاء البشير ألقى، يعني أول عمله هو إلقاء القميص على وجه الأب. فلو لم تأتي أن فلما جاء البشير ألقاه، يمكن ألقاه بعد ما ارتاح مدة أو أخذ نفس أو شرب ماء، فلما أن جاء لم يكلم أحدا، ركض ووضع المنديل على أو القميص على وجه الأب. هذه أن تفيد هذه تأكيد حصول وسرعة حصول الفعل. كمان سيدنا موسى فلما أن أراد، كان يهم بقتل الرجل القبطي الثاني، فلما أن أراد، ولكن رجعت أن الثانية فكأنها تفيد التردد. فلما أن أراد أن يبتش، فهنا وقع هم ثم تراجع عن محاولة القتل، والله أعلم. ما تزاد في الكلام للتوكيد، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. أينما ما دمجت، فإما شو صارت؟ فإما أدغمت، وهي يعني فإما تثقفنهم. حين تأتي إما فإنها تدل على ارتباط جملتين وتأكيد حصول الثانية، يعني يجب حصول الثانية فور حصول الأولى. أولا، ما معنى تثقفنهم في الحرب؟ أي تقابلهم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، لا مجال للتردد. إذا حصل فعل المقابلة يجب أن يحصل التشريد، وإما تثقفنهم في الحرب فشرد، لابد من يعني حصول الفعل الأول يهيئ لحصول الفعل الثاني، شرطان. في لا أيضا تزاد للتأكيد وليس للنفي، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ما معنى لئلا يعلم أهل الكتاب؟ معناها ليعلم أهل الكتاب علما مؤكدا. فلا جاءت كأنها تنفي لا لا يعلمون، فثبتتها فكأن لام لنفي الشيء وليس للنفي، لنفي النفي. ونفي النفي ماذا يكون؟ تأكيد. إذا نفيت النفي فثبتت الشيء، معناها حصل الشيء. وقال بعضهم: فلا أقسم بمواقع النجوم، معناها فأقسم. ما هو الدليل؟ الدليل ما جاء بعدها: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، معناها أقسم بدليل، وإن وصف القسم، وصف شيئا لم يحصل. فإذا فلا أقسم بمواقع النجوم معناه، وبعض قراءات لا أدري صحتها، فلا أقسم، بيحذف الألف بتصير لام تأكيد، فلا أقسم بمواقع النجوم. والله أعلم.
موجودة لكن في غير هذا الجواب.
موجودة. طيب خير إن شاء الله.
في القيامة الأولى لا أقسم بيوم القيامة.
نعم.
ولا أقسم بالنفس اللام الأولى في.
نعم تأكيد، والثانية نفي. بارك الله فيك. من
في سورة يونس عليه السلام: ولا أدراكم به.
نعم أكد الإدراك ولم ينفيه.
ولا أدراك.
نعم. وفي قراءات اختلاف القراءات أحيانا يزيد بغنى المعاني. من تزاد توكيدا لعموم ما بعدها، وخصوصا إذا سبقها نفي أو استفهام ولحق، يعني بعد من جاءت نكرة، فتفيد عموم الشيء. إذا كانت نفي تفيد عموم النفي. مثال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أولا ورقة لم يعرفها، فصار كل ما يندرج تحت اسم ورقة تابع لهذا الكلام. ورقة صغيرة كبيرة يابسة خضراء طائرة في الهواء على الأرض تحت التراب اسمها ورقة عموم. جاء حرف جر قبلها ثم جاءت نكرة غير معرفة لنا موصوفة ولم يدخلها التعريف وليست مضافة إلى شيء، من ورقة. فإذا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذه المن أفادت معنى أعم من أن يقال ما تسقط ورقة، ما تسقط من جنس ورقة، كأن تقول أنت لفقير: ليس معي مال، ليس معي مال، قد تعني ليس معك الكثير وإنما معك القليل. فإذا ليس معي من مال، من أي شيء اسمه مال. لاحظنا كيف زاد النفي في ذلك. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، معناها لا ترى أي خطأ في الخلق صغيرا كان أم كبيرا، من أي تفاوت. والتفاوت هو يعني ما يخرج على مقتضى الحكمة الإلهية، لا يوجد أي شيء يناقض الحكمة في خلقه. كلمة من هنا أفادت عموم النفي، ليس هناك خطأ في الخلق. لا تقولوا ما جاءنا من نذير. من نذير من أي إنسان؟ نبي؟ نعم. نعم، ما جاءنا من نذير، من أي إنسان أو مخلوق يقال له نذير؟ تزيد من النفي وتؤكد هذا النفي. هل ترى من فطور؟ جنس الفطور والانشقاق في السماء لا يوجد، مبنية. الباء أيضا تفيد ويشبه عملها عمل من هنا. وما الله بغافل عما تعملون. بغافل بدون باء تصير وما الله غافلا عما تعملون، تصير ما من أخوات ليس. بدليل في أليس الله بكاف عبدا، علماء النحو كيف يعربونها؟ يقولون الله لفظ الجلالة اسم ليس مرفوع، بكاف الباء حرف جر زائد، كاف اسم ليس مجرور لفظا منصوب محلا، يعني كأنه بيحذف الكاف بتصير أليس الله كافيا عبده. اعتبروا الباء حرف جر زائد، زائد ولكن أيضا يزيد بالمعنى. أليس الله بكاف عبده، هذه الباء تؤكد أن الله وحده هو الذي يكفي عبده، فلا يحتاج العبد إلى كاف غير خالقه. وما الله بغافل عما تعملون، أي مجرد غفلة لن تكون من الله عن أعمالكم أبدا. ويخيل لي حين نقرأ وما الله بغافل عما تعمل كأنه في معنى ولكن غيره قد يكون غافلا عما تعملون. أليس الله بكاف عبده، غيره لن يكون كافيا عبده. مزيد من الخصوصية. هناك في القرآن أيضا ألا مخففة وتأتي دائما كأنها تنبيه للإنسان لما يأتي بعدها، تنبيه كأن هيئ ذهنك لما سيقال لك أيها الإنسان. ألا تهيئ الذهن تتلقى الكلام الذي يجب أن تتلقاه، يعني وذهنك مستعد للتلقي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس أما لم أجدها في القرآن الكريم، وربما تكون موجودة، ولكن نعم أما بمعنى تأكيد شيء أو تنبيه. وجدتها عند شاعر زاهد. نعم. أما بدنا ميم واحدة. ماذا يقول الشاعر الزاهد من بحر الكامل؟ أما والذي يحيي العظام رميمة، سأبقى لربي ساجدا متعبدا. أما والذي يحيي العظام رميمة، سأبقى لربي ساجدا متعبدا. هذه هي ما بقي من حروف أو أدوات التوحيد التي تحدثنا عنها سابقا. سأمر خلال دقائق قليلة للتذكير بأشياء قلناها سابقا، بأن الجملة العربية هي خبرية أو إنشائية. ما معنى خبرية؟ أي أنت تنشئ قولا له واقع في الحقيقة. جاء زيد، قلت كلام، أنشأت كلاما وفي تحقق مقابله فعلا مجيء إنسان اسمه زيد. لم يحضر عمرو، أيضا نفيت حضور عمرو، وعمرو غير موجود، غاب. فإذا الفعل الحقيقي تطابق مع الإنشاء القولي نقول صدق، كلام صحيح. مثلا حضر عمرو، نلتفت نجد عمرو موجودا، نقول صدق، كلام صحيح. حضر عمرو، التفتنا لم نجد عمرو، نحكم على الكلام بأنه كذب. وهكذا الجملة الخبرية تحتمل حكما عليها بصدق أو كذب، سواء كانت فعلية أم اسمية. الطقس ممطر، نخرج فلا نجد مطر، فنحكم على القائل أنه كاذب، لم يتحقق قوله بفعل خارجي. وإذا وجدنا المطر نقول صدق. فإذا الإخبار يحتمل الصدق أو الكذب. الجملة الإنشائية أنت تقول كلاما ليس له صدى في الواقع تطلب حصول الكذب. إذا قلت لعمر يا عمر اجلس، لا تقول له وهو جالس. إذا قلت له اجلس وهو جالس لا معنى للكلام. فإذا قلت له اجلس أي حقق فعل الجلوس المطلوب منك. هذه جملة إنشائية، أنشأت قولا يجب أن ينشأ له جواب. فإذا الجملة الإنشائية لا تحتمل الحكم عليها بصدق أو كذب، لأن مردودها لم يتحقق. وهي تشمل الدعاء والتمني والقسم والنهي والاستفهام، هذه يقال لها جملة إنشائية. أنشأت كلاما تنتظر أن ينشأ لها ردة فعل أو حصول شيء. هذا باختصار. أما أركان الجملة العربية فقلنا سابقا أن هناك مسند ومسند إليه. ما هو المسند؟ فعل حصول شيء. مسند إليه صاحب هذا الفعل أو العمل. مثلا البحر هائج، ماذا أسندت للبحر؟ الهيجان، أخبرت أنه هائج. فإذا المسند هنا هائج خبر، من هو صاحب الهيجان؟ البحر، هو مسند إليه. نام الطفل، ما هو المسند هنا؟ فعل النوم، لمن أسند هذا الفعل؟ لصاحبه، للطفل، فالطفل مسند إليه. وباختصار كل فعل تام مسند، كل فاعل مسند إليه صاحب الفعل، كل خبر مسند، كل مبتدأ مسند إليه، يعود الخبر إلى مبتدأه. هذا شيء قلناه سابقا. وبالبلاغة القرآنية والعربية أنك أحيانا تحذف أحدهما، المسند أو المسند إليه، لأهداف بلاغية، وأحيانا تقدم هذا على ذاك، تقدم الخبر على المبتدأ. فبيكون أيضا في آيات القرآن الكريم، وإن شاء الله قد نتكلم عن بلاغة الحذف أو التقديم والتأخير في اللغة العربية. الآن سأغتنم الوقت حكينا عنه، حكينا عنه بعملية المسند والمسند إليه، مش كدرس مستقل يعني، طبقناه من خلاله. الآن وجدت من المناسب أن نتكلم عن أسلوب يشبه التأكيد، وهو أسلوب القصر. القصر معناته أنك خصصت شيئا بشيء، صفة بموصوف أو موصوف بصفة. والقصر شيء يخيل لي نوع من أنواع التوكيد، وأروع وأجمل أنواع القصر هي لا إله إلا الله. لا إله هنا صفة الألوهية نفيتها، لا إله عن أي كائن، ولكنك قصرتها هذه الصفة على الموصوف وهو الله. إذا قلت لا إله نفيت أي ألوهية لمخلوق وخصصت بها الله وحده، لا إله إلا الله. لاحظوا كيف جاءت نفي ما عداه وتأكيد الألوهية. لا إله، كلمة إله هنا يعني كأنها نفي لجنس، ولذلك جاءت مبنية. لا إله لا نافية لجنس الألوهية، ولكنها تقتصر على الله وحده، وهذه قمة التوحيد، وهذه هذا المقصود بقوله تعالى في سورة إبراهيم على ما أعتقد: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت لأنها مبنية على حقيقة، وبعدها ذكرت كلمة ثبات ويثبت مرتين في هالسورة حول هذا التشبيه: ثبت الله الذين آمنوا. فإذا لا إله إلا الله قصرت فيها صفة الألوهية على الموصوف الله وحده. ما معنى هذا؟ أن هذه الصفة لا تتجاوز الله إلى غيره، هذه قمة التوحيد. فهو الإله الواحد الأحد. سؤال: ما هي أداة القصر هنا؟ أداة القصر هي كلمتان: لا إلا. إذا أردت قصرا استعمل هذا الأسلوب: لا شيء إلا كذا، فكأنك نفيت ثم قصرت شيئا على شيء. وفي القرآن الكريم في أكثر من موضع فيه هذا النوع من القصر، القصر الحقيقي. وهناك قصر آخر وهو إنما في أول الآية، إنما يتذكر أولو الألباب. هذا القصر قصر صفة التذكر على أصحاب العقول. ما معنى هذا؟ لن يتذكر من لم يرزق عقلا أو تفكيرا. من الذي يتذكر؟ أولو الألباب، أصحاب العقول، هم الذين يتذكرون. فكأننا ننفي التذكر عن غيرهم، قصرنا التذكر على من يفكر. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قصر مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنذار على النذارة. إنما أنت منذر. لماذا؟ ليخفف عنه ما يشعر به من ضيق لرفض قومه، لا يريدون الهداية، والرسول عليه السلام يرغب في هدايتهم ويسر. قال له رب العالمين: إنما أنت منذر، وظيفتك الإنذار، ولكل قوم هيك. أيضا من أدوات القصر ما إلا، مثل لا إلا، ما وإلا، يعني ما بمعنى هنا النفي، إلا تقصر. وما توفيقي إلا بالله، قصر التوفيق بالله وحده. صفة التوفيق على من قصر؟ على الله. هذه صفة التوفيق صفة لا تتعدى الله سبحانه إلى سواه، فلا يجوز أن يقول العبد: وما توفيقي إلا بالله وبالنبي وبالولي وبالمهدي المنتظر، ونبدأ نذكر سلالات من هذا الشأن. لماذا؟ ألم يكفك التوكل على الله وطلب التوفيق منه حتى تشرك مخلوقا يساعده لتحقيق أمرك؟ حين تذكر ولي وغير ولي يوكلك الله إلى الولي، فلا يجوز أبدا حين تتوكل أو تعتمد اعتمد على الله، توكل توكل على الله، لا تقول اعتمدت على الله واعتمدت عليك في كذا. كيف تعتمد على خالق ثم على مخلوق؟ تتدرج من الأعلى إلى الأدنى بالتوكل؟ لا يجوز. من قال توكلت على الله وما توفيقي إلا بالله فليضع نقطة عند آخر هذه الكلمة، فلا يزيد حرفا عليها، ولا يزيد المتوكل عليهم. أيضا في أسلوب من أساليب، وهو في القرآن في العديد من آيات القرآن الكريم، أنه يأتي الجار والمجرور في أول الكلام: عليه توكل وإليه أنيب. عليه توكل، ما الفرق بينها وبين أن نقول توكلت عليه؟ الفرق أنك بدأت بكلمة عليه، فإذا خصصته بالتوكل ولم تبدأ بالفعل توكلت. ليس المهم عملية التوكل، المهم أولا من هو المتوكل عليه. حين تقول عليه توكلت كأنك شطبت كل ما عداه. عليه توكلت أي توكلت عليه ولم أتوكل على أحد غيره. عليه بدأت بعليه، خلص أنت ملتزم فيها. وإليه أنيب، المرجع إلى الله، الإنابة إلى الله. إليه أنيب وليس أنيب إليه. قد تحمل أنيب إليه أن أيضا إليه وإلى أحد معه، لا، إليه أنيب. كلمة إليه خصصته بالإنابة وتوكلت عليه وحده ولم أتوكل على أحد غيره. هذا من أسلوب القصر، أن تأتي بالجار والمجرور أولا أو شبه الجملة. شبه الجملة يلي هي ظرف زمان أو مكان أو جار ومجرور. طيب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لاحظ كيف خصص الرزق أين؟ في السماء. هناك قصر إضافي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. السؤال، ما المقصور هنا؟ الموصوف صلى الله عليه وسلم على أي شيء قصر؟ قصر على صفة الرسالة، وما محمد إلا رسول. طيب، هل هو رسول فقط مقصود؟ يعني صفة الرسالة فقط عند الرسول عليه السلام؟ ألا يوجد صفات غير ذلك؟ الكرم والصدق والأخلاق. إذا أردنا أن نفهم أسلوب القصر هنا، يجب أن نكمل الآية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما معنى هذا الكلام؟ أن النبي الذي هو مقصور على الرسالة لا يتعدى القصر إلى الموت، سيموت. جاءت هذه الآية يعني وكأنها رد على ما سيحصل حين مات صلى الله عليه وسلم. ألم يستعظم الناس المسلمون أن يلم به الموت؟ ألم ينفع عمر بن الخطاب بشكل رفض أن يقال له أن الرسول عليه السلام مات؟ ما الذي رده إلى صوابه؟ هذه الآية حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه، وقال المسلمون كأننا لم نقرأها إلا الآن، رددوها نازل حافظينها. ولكن هذه الآية نبهتهم أن الذي قصر على الرسالة لم يقصر على حياة بدون موت، سيموت أيضا. وأيضا من أنواع القصر: إنما الله إله واحد، قصرت لفظة الجلالة الموصوف على صفة الألوهية الواحدة، إله واحد، وهذا رد على من يشرك في الله. هنا نقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، فإذا صفة الألوهية قصرت على ذات الله سبحانه، إلا هو. فإذا هذه الصفة قصرت عليه دون سواه، انفرد بالألوهية. السؤال: أليس له صفات غيرها؟ رددنا أسماء الله الحسنى، كم نجد فيها من الصفات؟ غفور ورحيم والعزة والملك والرحمة، وصفات كثيرة. فإذا الألوهية قصرت على ذات الله، ولكن الله سبحانه يتصف بصفات غيرها أيضا. وفي سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. صفة المؤمنين قصرت هنا على موصوفين، من هم؟ الذين ترتجف قلوبهم وتخفق عند ذكر الله. هؤلاء يستحقون وصف أنهم مؤمنون. حين يذكر الله ترتجف قلوبهم ينفعلون. أيضا تنفى صفة الإيمان عن الذين إذا ذكر الله لا ترتجف قلوبهم ولا تتأثر هؤلاء. فإذا صفة الإيمان مقصورة على أناس إذا ذكر الله تخفق قلوبهم بحب الله والخوف من الله وطلب الغفران والرحمة. والذين قلوبهم قاسية كالحجارة هؤلاء لا يستحقون صفة مؤمنين، ليسوا بمؤمنين. وإذا أردنا نوع من الاختصار نقول إذا أردنا القصر ما هي الأدوات التي تستعمل في القصر؟ ألف تقديم الجار والمجرور في الكلام، آيات كثيرة وفي السماء رزقكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، تقديم الجار والمجرور صياغة من صياغ القصر والتخصيص، وكذلك تقديم الظرف وما عند الله خير للأبرار. عند الله، فإذا قدمنا ما عند الله هذا الظرف قصرنا ما عند الله أنه هو الخير للأبرار. أبرار صفة وصف بها البشر، والملائكة يوصفون بأنهم بررة، البشر أبرار بالجمع والملائكة بررة. لماذا؟ نميز صفات الملائكة عن صفات البشرية، وبالقرآن الكريم مذكورة بررة بصفة الملائكة ومذكور أبرار بصفة البشر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم، ما قال ينفد ما عندكم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لاحظوا ما عندكم ينفد فعل مضارع يتجدد النفاد غير ثابت، وما عند الله باق لم يقل يبقى، لم يأتي فعلا مضارعا لثبوت ما عند الله، جاءت اسم فاعل ثابت لا يطرأ عليه تغيير ولا نقصان. انتم بينفد عنكم، بينقص، ينقص بزيد، ممكن تفلس نهائيا كمان. وما عند الله لا ينقص ذرة، جاءت باق ولم يقل يبقى. استعمال إن مع إلا، إن أنت إلا نذير، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أداة قصر رقم 3. 4 ما ولا مع إلا، ما كذا إلا ولا كذا إلا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ولا يخشون أحدا إلا الله. ما مع إلا ولا مع إلا، تنفي ثم تقصر هذه الصفة على هذا الموصوف أو هذا الموصوف على هذه الصفة. استخدام إنما في أول الجملة، وهي دائما يعني ما بعدها يكون إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره. إنما يتذكر أولو الألباب، لن يتذكر غيرهم. إنسان قليل العقل أو عقل الجامد إذا ذكرته هل سيتذكر؟ كيف يتذكر عقل جامد أو مختل؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وفي القرآن نجد إنما في موضع يعني موضع تشكيك، وإنما قائلها يعتقد أنه ثابت. ماذا قالوا؟ قال قوم فرعون لموسى: إنما أنت من المسحرين. إنما يؤكدون بمفهومهم السؤال، هل هو مسحور؟ هم يؤكدون هذا الشيء، استعملوا جاءت إنما. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قصروا أنفسهم على الإصلاح، ما شاء الله ملأ الدنيا فسادا وأعلنوا أنهم هم المصلحون، مصلحوا آخر زمان. وفي كل زمن في من أمثال هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا باسم الإصلاح، نحن مصلحون. ضمير الفصل قلنا أخيرا قل هو الله أحد، هو ضمير فصل أو شأن. أصحاب الجنة هم الفائزون، هم ضمير الفصل، وكأنه أكد فوزهم ونفاه عن غيرهم. أصحاب الجنة هم الفائزون، والذين ليسوا من أصحاب الجنة لن يعرفوا جنس الفوز، كيف يفوزون؟ من أين يأتيهم الفوز؟ إذا بقي وقت نحاول أن نذكر بعض الآيات وفيها تعليق على أسلوب القصر. الأنعام 145، إذا أحببتم أن تكتبوا اسم السورة والرقم لتراجعوا في البيت أو لتفكروا في هذه الآيات. الأنعام 145، والأنعام 32، الإسراء 60، إبراهيم الآية 10 و11، في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أولا ذكر بعض المحرمات، وليس الطعام المحرم هو ما ذكر في الآية فحسب، بدليل آية المائدة رقم 3 ذكرت تلك المحرمات، ذكرت تلك المحرمات، ولكن جاء هنا في معرض الرد على من كان يعتقد أنها حلال. هذا رأي الإمام الشافعي. ما معنى رجس؟ الرجس كل عمل اسمه يزيد على نفعه هو رجس. خمر والميسر وأنصاب وأزلام، يقول لك أنا بربح وكذا، ولكن الاسم أكبر من النفع، والقرآن قال واسمهما أكبر من نفعهما. طيب قال أو فسقا أهل لغير الله به، ما هو الفسق في اللغة؟ الفسق هو أعم من الكفر، أوسع دائرته. لماذا؟ لأنه يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير. وأكثر ما يقال لمن أقر حكم الشرع ثم أخل بجميع أحكامه أو بعضها. فإذن الفسق يعني ممكن يكون ذنب قليل، واحد مثلا شرب سيجارة، حرام منه حرام، مشكور منه كذا، يعني إذا ما فيك تقول له عم تكفر أنت، ولكن عم يسبب ضرر لنفسه، أليس نوعا من الفسق؟ وكلمة فسقة، قل فسقت الرطبة أو حبة اللوز، وقت بتنشق القشرة عنه، يعني يكاد يخرج عن الشرع، خروج عن الشرع. فسقت الرطبة يعني قشرة حبة البلح رح تنفصل عن اللي بيسموه الرطب، قشرة خارجية. فإذا واحد أقر بالشرع ولكن عم يخل بأحكام الشرع، إخلاله هذا فسق. إخلال ببعض أحكام الشرع فنقول عنه فسق، يعني كأنه درجة أقل من الكفر، يكاد يكون خروج إلى دائرة الكفر. والله أعلم. حدا بيريد تعليق أو أي شيء؟ أي سؤال؟ أي طرح شيء؟
الله
نعم
او قسم الله او
بالله نعم
بعض
انا
من
الاخوان تبهت بس ما حكينا غير عن بالتاء نعم الواو والباء قلنا ان الباء تلتصق بلفظ الجلاله ولا تقال الا مقرونه بلفظ الجلاله والواو هي اكثر شيوعا بالقسم وأنت لا تقسم إلا بالله ورب العزة يقسم بمن شاء من مخلوقاته وكذلك ليست فقط هناك في أفعال وفي أسماء تؤدي معنى القسم أن تقول قسما بالله أليست اسم أقسم أليست فعل أقسم بالله وحين تقسم عليك أن تأتي بأداة قسم بمقسم به ومقسم عليه تقول والله الواو أداة القسم الله المقسم به المقسم عليه لأفعلن كذا وكذا يعني هذه أركان القسم غالبا التاء قلنا أنها تأتي لأمر شديد الغرابة وقت اللي سيدنا إبراهيم شاف الأصنام لا بتأكل ولا بتشرب ولا بتعمل شيء وعم يعظموا طلع خلقه طالله لأكيدن أصنامكم ونفذ اليمين نفذ اليمين طالله وفي في مواضع عديدة ذكرت بالتاء في سور من القرآن الكريم وجدت التاء وغالبا تأتي في معرض شدة الانفعال والتعجب من الشيء طيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.